الحكم الثاني عند اجتماع عصبين وأكثر من العصبة للنفس أو ليس كذلك. الحكم الثاني إذا اختلفا في الجهة فنقدم قرب الجهة وإن بعد في الدرجة على المؤخر في الجهة وإن كان قريبا في الدرجة. اختلفا في أي شيء الآن؟ في الجهة، فنقدم قرب الجهة وإن كان المقدم أي العاصب بالنفس بعيدا في الدرجة مهما كان بعيدا على من كان بعيدا في الجهة وإن كان قريبا في الدرجة. انتبه الآن، مات عن ابن الجهة أقرب من سائر جهات التعصيب، هي أول الجهة، لكن الدرجة نازلة بينك وبينه ثلاث أولاد وأب. نقول هذا الأب عاصب في الجهة الثانية، لكن هو أقرب درجة من ذاك، ذاك نزل عنك بثلاث أولاد، ومع ذلك تقول التعصيب لابن ابن الابن وليس للأب. فيقدم قرب الجهة وإن بعد العاصب في الدرجة مهما بعد على من بعدت جهته وإن قربت درجته. وعليه، انتبه لهذه الجهات، من وجد في البلوة لا يرث من بعده مهما كان الابن قريبا أو بعيدا. يعني لو بينك وبينه أربعة أولاد هو العاصب وذاك أب ولدك مباشرة حجب عن التعصب. واضح هذا؟ لأن اتصال الأصل بفرعه أقوى من اتصاله بأصله، فذاك قطعة منك وأما هذا أنت قطعة منه، وعليه ذاك أولى بمالك ممن انفصلت عنه، وهذا تقسيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فيقدم الابن مهما نزل على الأبي وإن على، لأن هنا الجهة مقدمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر. هذا ولدك وقطع منك، ولدك وقطع منك، ومال الولد للوالد، وهو من كسبك وسعيك، فيقدم على الوالد. ولذلك عندما ذكر الله البيوت التي رخص من الأكل منها ذكر بيت الوالد، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ألم يذكر ولد بيت الولد؟ أما لا يوجد هذا في القرآن أبدا. لما؟ قال لأن بيت الولد بيت لك، ما يحتاج أن ينص عليه، ستأتي تفركه من أذنيه تقول اخرج من بيتك وهذا بيتي وأنا سأجلس فيه وآكل. أما الوالد يختلف الأمر، أنت الآن إذا الوالد في الأصل إذا صرت بالغا فأنت مكلف أن تنفق على نفسك، واضح هذا؟ وأما هناك الولد هذا كسبك، فاتصاله بك واتصالك به، اتصالك به أقوى من اتصالك بأصلك. ولذلك جهة البنوة تقدم على الأبوة. عندنا بعد ذلك كما قلت الجهات الأخرى، كل جهة قلنا إذا كانت يعني قبل الجهة التي بعدها تقدم وإن كان العاصب فيها بعيدا في الدرجة مهما بعد، فدامت الجهة قريبة هو أولى بالتعصيب. الحكم الثالث، إذا اتحدا العاصبان أو اتحدوا العصبات في الجهة واختلفوا في الدرجة، الجهة واحدة لكن الدرجة متفاوتة، يوجد قريب يوجد بعيد، فيقدم قرب الدرجة مع اتحاد الجهة. هذا مثل أن يأتي بمثال ابن وابن ابن، فالابن يقدم، جهة واحدة كلها بنوة، مثل الأب والجد، الأب أقوى من الجد فلا يرث الجد مع وجود الأب. ولا يرث ابن الابن مع وجود الابن وهكذا الابن وهكذا. اذا الجهة واحدة كلها اما بنوة او اخوة او عمومة او ابوة واحدة لكن الدرجة مختلفة. فعندك مثلا اخ شقيق وابن اخ شقيق، الاخ الشقيق كتقدم معنا اقرب في الدرجة والجهة واحدة كلها اخوة، عم شقيق وعم وابن عم شقيق، عم لاب وابن عم لاب، تقول العم اقوى من ابن العم، لا تقول انا عم شقيق وعم لاب، هذا يختلف الان، هذا الجهة واحدة والدرجة واحدة، ما اختلفوا درجة لكن اختلفوا شيئا اخر سنذكره في الامر الرابع. نتكلم إذا اختلفوا في الدرجة، في درجة القرب، واضح هذا؟ ابن الأخ ليس كالأخ، ابن الابن ليس كالابن، ابن العم ليس كالعم. لا إله إلا الله. الأمر الرابع والحكم الرابع وهو آخر الأحكام، إذا اتحدا العاصبان أو اتحدوا العصبات بالنفس في الجهة وفي الدرجة، لكنهما أو لكنهم اختلفوا اختلفا في القوة، عاصبان الجهة واحدة والدرجة واحدة، عاصبان الجهة واحدة والدرجة واحدة لكن القوة متفاوتة، عم شقيق وثلاثة أعمام لأب، العم الشقيق جهة واحدة مع جهة العم لأب، درجة واحدة، هذا أخوك هذا أخوك، هذا عمك هذا عمك، هم إخوة فيما بينهم ومع من الميت، لكن هذا يدلي بقرابتين وهذا يدلي بقرابة واحدة، فيقدم صاحب القوة على من يدلي بقرابة واحدة، وبهذا وهكذا لو مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب، المال كله مع أنه الجهة واحدة والدرجة واحدة لكن القوة اختلفت، القوة اختلفت. هذه الأحكام الأربعة نظمها الإمام الجعبري في بيت من الشعر أحلى من العسل وأصفى من الذهب، فاكتبوه في الأذهان، لا لا في القرطاس، لا إله إلا الله. والإمام الجعبري هو صالح بن ثامر، صالح بن ثامر ابن حامل أبو الفضل، صالح ابن ثامر، ثامر ابن حامد أبو الفضل تاج الدين الجعبري، نسبة إلى جعبر، بلدة وقرية على حدود يعني نهر الفرات في بلاد الشام يقال لها جعبر، ولذلك له جعبري، هو فرضي شافعي. قال الإمام ابن حجر في الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة في الجزء الثاني صفحة 200، مهر في الفرائض ونظم فيها، وهو صاحب الجعبرية المشهورة في الفرائض، وقد توفي سنة 600 للهجرة، من علماء القرن الثامن للهجرة، 706 للهجرة الجعبري. ومن شر أنواع التصحيح الذي وقع في ترجمته أنه ورد في ترجمته أنه كان خيرا عفيفا، فصحفت في بعض الطبعات لأنه كان جبارا عنيفا، عفيفا عنيفا، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، لا إله إلا الله. انتبه ماذا يقول هذا البيت في حكم العصبة، قلنا بأي شيء بالنفس عند اجتماع أكثر من عصبة، عاصبين فاكثر، يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما، التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم للقوة جعله. انتبه لهذه الأحكام الأربعة في هذا البيت المختصر. فبالجهة التقديم هذا الأمر الأول، إذا وجد عاصبان أو عصبات إذا اختلفت جهاتهم قلنا بالإجماع والاتفاق الحكم واضح، يقدم قرب الجهة، فالابن يقدم على الأب والأب يقدم على الأخ والأخ يقدم على العم وهكذا، فبالجهة التقديم ثم بقربه. الجهة واحدة لكن في درجة قريبة ودرجة بعيدة، ابن وابن ابن، أب وجد، أخ وابن أخ، عم وابن عم، فماذا نعمل؟ نقدم القريب. فبالجهة التقديم ثم بقربه، أي اجعل التقديم بالجهة أولا ثم اجعل التقديم بقربه الجهة إذا اتفقوا في الجهة، وبعدهما التقديم أي شيء بالقوة اجعل. ماذا عندنا؟ الجهة واحدة والقرب واحد لكن يتفاوتون قوة، هذا يدلي بقرابتين وهذا بقرابة، أخ شقيق وأخ لأب، جهة واحدة درجة واحدة تفاوت في القوة، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. الحكم الرابع ما هو؟ بارك الله، اتفقوا واتحدوا جهة ودرجة وقوة، ما ذكره لأن هذا معلوم، ما داعي لذكره لأنه صاروا منزلة واحد، يعني وجد 10 أبناء لا يعقل أن تعطي المال لابن واحد تحت وتحجب التسعة، لما وكلهم أبناء درجة واحدة وجهة واحدة وقوة واحدة، واضح هذا؟ 5 إخوة أشقاء، هذا ستسوي بينهم، هذا معلوم. فالحكم الرابع تركه لأنه أظهر من أن يذكر، إنما هنا نقدم الجهة، واضح هذا؟ على حسب الترتيب عند الأئمة، واضح هذا؟ ما الجهة كما قلنا اتحدت، نقول نقدم قرب الدرجة، اتحدوا جهة ودرجة نقول نقدم القوة، ما في الأهم الجهة، جهة واحدة اتحدوا فيها نقدم القوة، قال اتحدوا جهة ودرجة وقوة، نقول سوي بينهم ما بقي يعني شيء يرجح صنفا على الصنف. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، هذا باعه في ذهنك فلا يغيبن عنك عند حل مسائل التعصيب. الحمد لله رحمك الله. عند الجهات العصبات 5 6 7 مرتبة كما ذكرت، هذه واحدة. الأمر الثاني قلت إذا كانت هذه الجهات تفاوتت الذي هو أقرب جهة يقدم على من بعده. الحمد لله يرحمك الله. الجهة واحدة واشتركوا فيها لكن الدرجة تفاوتت، فيوجد قريب ويوجد، فالقريب يأخذ والبعيد يسقط. اتفقوا في الجهة وفي الدرجة لكن تفاوتوا، مثل أخ شقيق وأخ لأب، عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وهكذا. هنا تفاوتوا في القوة مع أن الدرجة واحدة، لا يوجد قرب وبعد. فنقول القوي هو العاصر وذاك يسقط. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، يعني حقيقة يستحق منه أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يجعل قبره وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة. ماذا كان عندهم من ذكاء وذكاء بحيث يعني ينظم يعني أحكام العصبات بالنفس الأربعة في بيت من الشهر، يعني لعل الكلمات فيه ضعف الأحكام الأربعة، يعني 4 ولا 8 كلمات، عدها 8 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني لكل حكم أعطاء كلمتين، ونظم الأحكام الثمانية في الأحكام الأربعة في 8 كلمات. لو أردت أن تقول أهل نثر أنته ستقول أكثر، مع أن الشعر في الغالب يزيد على النثر من أجل أن يأتي أحيانا للقاف يوم شكله لا إله إلا الله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، هذا فيما يتعلق بالعصبة النسبية. تفضل قبل أن ننتقل للسببية. يا أخي الكريم هو الذي يظهر يرتبط بما سبق، يعني هو اللي كأنه يقول اجعل التقديم بالجهة، اجعل التقديم بالجهة ثم بقربه وبعدهما اجعل التقديم بالقوة، واضح هذا؟ يعني ضبط هكذا وهكذا كما يعني ذكرت في الأصل هذه الأبيات التي في شرح الوحدية شيخنا عليه رحمة الله في الفوائد البهية شرح الوحدية ضبط هكذا، لكن القصيدة الجعبرية ما عندي، يعني الأصل مرتبط بما قبلها، فما هو التقدير؟ فبالجهة التقديمة ثم بقربي وبعدهما التقديم بالقوة جعل. أما النصب هنا فأنت ستقدر هكذا، اجعل التقديم بالجهة أولا ثم اجعل التقديم بالقرب ثانية ثم اجعل التقديم بالقوة ثالثة، اجعل التقديم ويصبح هي هذا كما قلنا، يعني الجعل الأخير دلت عليه، اجعل ها كما قلت اجعل التقديم بالجهة واجعل التقديم بالقرب واجعل التقديم بالقوة. ولذلك يعني هذه اجعل كأن أقول اجعل التقديم بالجهة اجعل التقديم بالقرب اجعل التقديم بالقوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الآن العصبة القسم الثاني العصبة السببية. وتقدم معنا إخوة الكرام أن العصبة تنقسم إلى قسمين نسبية وسببية. النسبية انتهينا منها بأقسامها الثلاثة بالنفس بالغير مع الغير. الآن عصبة سببية وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. ولا يوجد في الفرائض عاصب بالنفس أنثى إلا المعتقة، كما قال الإمام الرحبي وسيأتينا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. لا يوجد امرأة عصبة بالنفس إلا المعتقة. ويكون التعصيب للمعتق ذكرا أو أنثى ولعصبته الذين يتعصبون بأنفسهم لأي صفة وجد العتق من المعتق على عتقه. يعني التعصيب يكون للمعتق ولمن؟ ولعصبته، يعني لو مات وترك ابن معتق والمعتق غير موجود ملك، فالمال لابن المعتق. لكن لمن هنا؟ قلنا للذين يتعصبون بأنفسهم، يعني لو مات وترك ابن معتق وبنت معتق المال كله لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء. واضح هذا؟ هي إذا باشرت العتق صارت عصبة، لا يسري إليها التعصيب ولا ينتقل، إنما ينتقل إلى العصبات بأنفسهم فقط. هذا مثل الآن يعني ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن عاصب وليس كذلك، بنت الابن ليست عاصبة. مثل الآن ابن الابن وابن البنت، ابن البنت الآن ليس بعاصب، إنه جاء عن طريق أنثى، ابن الابن عاصب. وهنا كذلك الذي هو عصبة بنفسه يحل محل المعتق عند عدم. إذن يكون التعصيب للمعتق ولعصبته الذين يتعصبون بأنفسهم فقط على الترتيب المتقدم. نأتي للبنوة، لو مات العتيق ومعتقه أيضا ميت، المال لعصبة المعتق. نأتي للعصبات، بنوة موجودة قدمناها لا يوجد أحد منها على التقدير على التفصيل الذي ذكرناه، ننتقل للأبوة للأخوة للعمومة، ما بقي معنا ولا إما الولاء، لأن هو في الأصل نحن نبحث فيه، واضح هذا؟ لا بقي معنا إما أربع جهات أو خمس جهات أو ست جهات، الجهة السابعة ستسقط الآن، وهنا الآن هنا إذا سقطت سقطت هذه بقي أربع جهات، وهنا ماذا سيسقط؟ سيسقط الولاء، يصبح خمس جهات أليس كذلك؟ وهنا الآن في هؤلاء الذين قالوا سبع جهات، بيت المال لن يسقط بيت المال، لكن نقول على الترتيب المتقدم، واضح هذا؟ ولا سقط، وجد أحد من البنوة أخذ، من الأبوة أخذ، من الجدودة والأخوة أخذ، من أبناء الأخوة أخذ، من العموم أخذ، ما وجد رددناه إلى بيت المال، أو ليس كذلك؟ رددناه إلى بيت المال ولا سقط. حولها إشكال واضح. يعني الآن إذا مات العتيق والمعتق أيضا ميت، فالذي سيرث وليس للعتيق أرث، فالذي سيرث الآن العتيق عصبة المعتق، من عصبته؟ هم خمسة عند أبي حنيفة ولا سقط، لأنه لا يوجد معتق، فهم أربعة، فستسقط واحدا من كل يعني قول على حسب ترتيب أولئك، فالولاء سقط عند أبي حنيفة فصارت الخمسة إلى أربعة، وعند الصاحبين الإمام أحمد سقط الولاء فصارت الستة خمسة، وليس كذلك؟ أنه بقي الجدودة والأخوة درجة مستقلة، وعند الإمام مالك والشافعي سقط الولاء فبقيت ستة، بيت المال لا زال موجودا، واضح هذا؟ إذن هنا إلى المعتق، وقلنا ينتقل إلى عصبته الذين يتعصبون بأنفسهم، بأي صفة وجد العتق من المعتق؟ سواء كان منجزا قال له أعتقتك أنت حر لوجه الله، أو معلقا على شرط قاله إن جاء شهر رمضان فأنت حر، إن حججت فأنت حر، إن انتصر المسلمون في موقعة كذا فأنت حر، إذا ولدت زوجتي كذا فأنت حر، علق هذا على شرط، فإذا وجد المعلق عليه تحرر هذا العبد وصار حرا، أيضا له الولاء عليه، وإن علق عتقه على شرط، إذا وجد الشرط فعتق العبد وصار للمعتق عليه عصوبة العتق، واضح هذا؟ أو اعتقه عن طريق السراية، السراية والسراية لو اعتق الإنسان جزءا من عبد، جزءا لو قدرنا أن أربعة يشتركون في عبد فأنت اعتقت ربعه فصار مضاعفا كما تقدم معنا، هذا المضاعف الآن أنت اعتقت بعضه، أنت إذا كنت موسرا تكلف بعتق باقي قرن أنفك سراية كرها لا طوعا، طيب إن اعتقته كرها فيصبح لك عصوبة العتق عليه بكامله، مع أنك أعتقت الربع اختيار والباقي سار عليه، وهذا قرره نبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الكتب الستة غالب ظني تقدم معنا عند المباعظ، ما أستحضر الآن هذا، في الكتب الستة من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا، من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة، كم يسوى هذا العبد؟ يسوى 10,000 وأنت لك ربعه، فسقط عنك 2500 أو 7,500 تضمنها لمن يشاركونك في هذا العبد، قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا، والحديث في الكتب الستة، وثبت أيضا في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.